أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وأفضل الصلاة وأتم التسليم على المبعوث رحمة للعالمين، وعلى أهل بيته الطيبين الطاهرين الهداة الميامين. قال المقدمة العبادية: ثبت بالدليل أن بعض المقدمات الشرعية لا تقع مقدمة إلا إذا وقعت على وجه عبادي، وثبت أيضا ترتب الثواب عليها بخصوصها، ومثالها منحصر في الطهارات الثلاث. الكلام في النقطة التاسعة والمقدمة التاسعة في هذا البحث، وهو الحديث عن المقدمة العبادية وما وقع فيها من إشكال أو تصادم مع الخصائص التي ذكرناها للوجوب الغيري، وكيف يمكن التوفيق بين خصائص المقدمة أو وجود المقدمة العبادية أصلا في الشريعة، وبين الخصائص التي ذكرت للوجوب الغيري. ما هي المشكلة أو الإشكال في المقدمة العبادية؟ طبعا أولا لابد أن نذكر أنه في الشريعة توجد هناك بعض المقدمات، مقدمات للواجبات، وهذه المقدمات عبادية، عبادية بمعنى أنها لا يصح أو لا تصح إلا أن يؤتى بها بقصد القربة إلى الله تعالى. وكما درسنا سابقا أن العبادية بهذا المعنى هي تكون مقابلة للتوصل، التوصل هو يكفي وقوعه كيفما اتفق، ولا يحتاج إلى قصد القربة عند الإتيان به. أما العبادي لا، العبادي لا بد من إيقاعه بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وإلا لو لم يؤت به بهذا القصد لا يقع صحيحا. إذن عندنا مقدمات من هذا القبيل، أنها عبادية لا يصح الإتيان بها، يعني لا تصح هذه المقدمات، لا تكون مقدمة صحيحة إلا إذا أتي بها بقصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. هذا واضح. وأن هذه المقدمات يجعل الثواب عليها، هناك ثواب مترتب عليها. طيب بناء على ذلك ما المشكلة؟ المشكلة أن هذا يتصادم مع ما ذكر في الأمر الثاني. طبعا في الأمر الثاني ذكرنا جملة من أو أهم خصائص الوجوب الغيري، وكان من هذه الخصائص هو التوصلية، أي أن الواجب بالوجوب الغيري يؤتى به توصلا لتحقيق الواجب النفسي. فمن خصائص الوجوب الغيري أنه وجوب توصلي وليس وجوب عبادي أو تعبدي. توصلي بمعنى أنه لا بد أن يؤتى بهذه المقدمة كيفما اتفق، مثلا قطع المسافة إلى الحج، هذه المقدمة. المهم على الإنسان، واجب الوجوب الغيري طبعا، المهم على الإنسان أن يوصل نفسه إلى ذلك المكان الذي ينبغي أن يكون فيه في الحج. أسأل كيف يوصل نفسه؟ هل يحتاج إلى قصد القربة؟ طبعا لا يحتاج إلى قصد القربة، ولكن طبعا هذا لا علاقة له ببحث آخر قد يأتي. لابد من الالتفات إلى هذه النقطة، أنه الأمور التوصلية أيضا لو قصد بها القربة إلى الله سبحانه وتعالى، يعني التوصل إلى طاعة الله سبحانه وتعالى، فإنه يترتب عليه الثواب. هذا بحث آخر. نحن الآن نتكلم في صحة الفعل، لو أن المكلف قصد المسافة أو قطع المسافة إلى الحج من دون قصد القربة إلى الله تعالى، هل يصح منه الحج أو لا؟ يصح، لا مشكلة في ذلك. حتى لو قطع المسافة بشكل غير شرعي، يعني مثلا لو سرق أموالا وأخذ طائرة ووصل أوصل نفسه إلى مكة، فهنا في الحقيقة قطع المسافة بشكل غير شرعي لأنه وقع بأموال مسروقة. لكن هذا لا يضر على ماذا؟ نعم هو مأثوم من هذه الجهة، من جهة سرقة الأموال أو التصرف في مال الغير، ولكن هذا لا يؤثر على صحة الحج، لأن قطع المسافة أمر توصلي وليس تعبدي. أما بالنسبة إلى الوضوء مثل الوضوء للصلاة، لا، الوضوء للصلاة لا بد فيه من قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى. لو وقع الوضوء من دون قصد القربة لا يكون هذا الوضوء صحيح. أيضا أي فعل يتنافى مع قصد القربة يتنافى مع صحة الوضوء أيضا، مثلا أن يتوضأ بماء مغصوب هذا يتنافى مع قصد القربة، لأن الإنسان لا يمكن أن يتقرب إلى الله تعالى بشيء مبغوض له، السرقة أو التصرف أو الغصب بما غصب مال الغير هذا مبغوض لله تعالى، فكيف يتقرب به إلى الله سبحانه وتعالى؟ الوضوء مثلا في الأرض المغصوبة أيضا نفس الشيء. فهنا الوضوء لا يقع صحيحا إلا مع قصد القربة إلى الله سبحانه وتعالى، وكل ما يتوقف عليه هذا القصد أو تحقق هذا القصد. طيب يأتي سؤال هنا، أنه نحن ذكرنا في خصائص الوجوب الغيري أن الوجوب الغيري وجوب توصلي وليس تعبدي، كما قلنا يتوصل به إلى امتثال الواجب لأجل أن يتحقق الواجب خارجا. أي نقطة. النقطة الثانية استحقاق الثواب على الوجوب أو نعم الواجب بالوجوب الغيري كالوضوء، كيف يكون؟ مع أننا قلنا هناك أن استحقاق الثواب إنما يكون على امتثال الواجب النفسي في ظرفه، الثواب كل الثواب، وكذلك العقاب إنما يعني في حالة عدم الامتثال، الثواب في حالة الامتثال أو العقاب في حالة عدم الامتثال إنما لا يكون على المقدمات، وإنما يكون على الواجب النفسي في ظرفه، الثواب يترتب على الواجب النفسي في ظرفه. هنا كيف نوفق بين توصلية المقدمات، يعني كون الواجب الغيري أو الوجوب الغيري وجوبا توصليا، وبين عبادية بعض المقدمات، كيف نوفق بين استحقاق الثواب والأجر على بعض المقدمات بخصوصها كالوضوء مثلا أو الغسل أو التيمم، وأن الثواب في الواجب أن الواجب بالوجوب الغيري ليس عليه ثواب، إنما الثواب هو في الواجب بالوجوب النفسي. هنا الشيخ في الحقيقة يقول أن هذا الإشكال هو في الحقيقة ليس إشكالا في الحقيقة، نعم هو إشكال على ما أصلناه نحن من فهم للواجب الغيري، بسبب أننا وضعنا قواعد بحسب فهمنا للواجب الغيري، وجعلنا هذه القواعد قواعد عامة وشاملة. نعم قد نقع في مثل هذه الإشكالات حينما نجد في الشريعة ما يتعارض مع ماذا؟ مع تلك القواعد التي أصلناها والتي ثبتناها، والتي هي منها مثلا توصلية، كون الواجب الوجوب الغيري هو الواجب الغيري توصلي وليس تعبدي. إذن بناء على ذلك لا بد لنا نحن أن يعني قبل أن نعطي صورة عن الوجوب الغيري لابد أن نستجمع جميع أحكام الوجوب الغيري ونكون نظرية متناسقة، نظرية تامة متناسقة، بحيث تشمل جميع أفراد الواجب بالوجوب الخيري جميع أفراد المقدمات، ولا يحصل تعارض بين المقدمات وبين تلك، أو لا يحصل تعارض بين طبيعة تلك المقدمات وما أثبتناه أو ما ثبتناه من أصول وخصائص الوجوب الغيري بناء على فهمنا له. طيب، نطبق إلى هذا المقدار ثم نبين ما هو الحل الذي يقترحه الشيخ لحل هذا التعارض. قال: ثبت بالدليل، تاسعا، المقدمة العبادية. ثبت بالدليل أن بعض المقدمات الشرعية لا تقع مقدمتان، يعني لا تكون صحيحة، نتيجة إذا لم تصح لا تكون مقدمة للفعل الواجب، إلا إذا وقعت على وجه عبادي، يعني أن يؤتى بها بقصد القرب إلى الله تعالى. وثبت أيضا ترتب الثواب، أيضا بالدليل ترتب الثواب عليها بخصوصها، يعني ترتب الثواب على تلك المقدمات بخصوصها، بخصوصها يعني أنه لا أنه يترتب عليها الثواب باعتبار أنها مقدمة، يعني الثواب إنما يترتب على الواجب النفسي، على الصلاة مثلا، لا، الوضوء بنفسه فيه ثواب، إنسان إذا توضأ نفس الوضوء فيه ثواب. قال: ومثالها منحصر في الطهارات الثلاث. الشيخ يقول أن مثال المقدمات العبادية هي الطهارات الثلاث، وهي الوضوء والغسل والتيمم. وقد سبق في الأمر الثاني الذي تقدم في هذا البحث، نحن الآن في الأمر التاسع، وتقدم في الأمر الثاني أن بينا خصائص الوجوب الغيري. وقد سبق في الأمر الثاني الإشكال فيها من وجهين، يعني في المقدمات العبادية، باعتبار أن واحدة من خصائص الوجوب الغيري هو أنه واجب توصلي. قال: وقد سبق في الأمر الثاني الإشكال فيها من جهتين. أولا، من جهة أن الواجب الغيري لا يكون إلا توصليا، فكيف يجوز أن تقع المقدمة بما هي مقدمة عبادة، ومن جهة ثانية أن الواجب الغيري بما هو واجب غيري لا استحقاق للثواب عليه، ذكرنا هذا الأمر، فكيف هنا الأدلة الشرعية تذكر أن هناك ثواب على هذه المقدمات العبادية كالوضوء والغسل والتيمم؟ قال: وفي الحقيقة أن هذا الإشكال ليس إشكالا على أصولنا، ليس إلا نفي وإثبات، يعني تأكيد، ليس إلا إشكالا على أصولنا التي أصلناها للواجب الغيري، فنقع في حيرة في التوفيق بين ما فهمناه عن الواجب الغيري وبين عبادية هذه المقدمات الثابتة عباديتها في الشريعة، فكيف نوفق بينها وبين الأصول التي أصلناها كأن المقدمة توصلية دائما وليست عبادية؟ وإلا فكون هذه المقدمات عبادية يستحق الثواب عليها أمر مفروغ عنه لا يمكن رفع اليد عنه. فإذا لا بد لنا من تصحيح ما أصلناه في الواجب الغيري بتوجيه عبادية المقدمة على وجه يلائم توصلية الأمر الغيري. وقد ذهبت الآراء أشتاتا في توجيه ذلك. ونحن نقول على الاختصار: نعم، في توجيه هذا الأمر، في توجيه عبادية مثل هذه المقدمات وانسجام هذه العبادية مع كونها توصلية، كون واحدة من خصائص الوجوب الغيري، و وهي واجبة بالوجوب الغيري، هو كونه توصليا وأن لا استحقاق للثواب على امتثاله، يعني غير استحقاق الثواب على امتثال ذي المقدمة، الثواب على امتثال ذي المقدمة، والمقدمة تقع في طريق امتثال ذي المقدمة. فإذا كان هناك ثواب عليها فليس الثواب عليها لأجلها بما هي هي، وإنما لأنها واقعة في طريق امتثال الواجب النفسي. الثواب أولا وبالذات هو على الواجب النفسي. الشيخ يقول في بيان أو حسب ما يرى أنه نعم أن المتيقن، يعني في حل هذه الشبهة، أن المتيقن الذي لا يمكن رفع اليد عنه، يعني الذي لا يمكن أن يتصرف فيه، هنا بعض الأمور أمور يقينية متيقنة لا يمكن أن نتصرف فيها، فنقول مثلا أنه لا، الوضوء ليس مقدمة للصلاة مثلا، نشكك في مقدمية الوضوء مثلا، لا، من الأمور المتيقنة التي لا يصح الشك فيها فلا يمكن تأويلها حتى تنسجم، يعني نأتي نؤول المقدمات حتى تنسجم مع كونها توصلية، لا، مما لا شك فيه في الشريعة ولا يشك فيه أحد أن الصلاة تتوقف صحتها على الطهارات الثلاث، لا صلاة إلا بطهور، حديث وارد وواضح ومعروف أنه لا صلاة إلا بطهور، واحدة من الطهارات الثلاث بحسب طبعا ظرف المكلف، يتوقف صحة الصلاة شرعا لا صلاة إلا بطهور على واحدة من الطهارات الثلاث. وأيضا مما لا شك فيه أن توقف صحة الصلاة على الطهارة ليس هو توقف على الطهارة كيفما اتفقت، يعني كيفما جاء بها، بل لا تصح الصلاة إلا إذا جاء بالوضوء مثلا على نحو عبادي، أو جاء بالغسل على نحو عبادي، أو جاء بالتيمم على نحو عبادي، بمعنى أنه قصد القربة حينما أراد أن يأتي بهذه الطهارة المعينة. فإذا هذا أمر لا يمكن تأويله ولا يمكن رفع اليد عنه، هو أن الصلاة أو صحة الصلاة متوقفة بالدليل الشرعي، متوقفة على إحدى الطهارات الثلاث، وهذه الطهارات لا بد أن يؤتى بها بنحو عبادي لا بنحو توصلي كيفما اتفق، وإنما على نحو عبادي. فالوضوء العبادي أو الغسل العبادي، أي الوضوء الذي يكون بقصد القرب إلى الله تعالى، أو الغسل العبادي الذي يكون بقصد القرب إلى الله تعالى، أو تيمم كذلك، هو المقدمة، هو المقدمة الصحيحة للصلاة. فتتوقف صحة الصلاة على الوضوء أولا، وأن هذا الوضوء لابد أن يكون وضوءا عباديا، فهذه النقطة لا يمكن رفع اليد عنها ولا يمكن تأويلها أبدا بأي شكل من الأشكال، لا يمكن أن نلتزم بتلك القاعدة العامة فنأتي ونقول لا، أنه يستحب مثلا نحمل أن تكون أن يكون الوضوء عباديا على الاستحباب، أو أن تكون يكون الغسل عباديا أنه على الاستحباب، يستحب قصد القربة في الوضوء، لا، لا تكون الصلاة صحيحة إلا بطهارة عبادية، وليس هناك مجال للتأويل على الاستحباب ولا على غير الاستحباب. وبناء على ذلك إذن ماذا نفعل؟ الشيخ هنا يقول حتى نوفق بين كون الوجوب الغيري توصلياً وعبادية مثل الوضوء أو الغسل أو التيمم، هو أن نقول لا بد من القول بأن هذه الطهارات الثلاث هي عبادة في نفسها قبل أن يتعلق بها الوجوب الغيري، هي أمور عبادية قبل أن يتعلق بها الوجوب الغيري. يعني بناء على ذلك أن الوجوب الغيري للوضوء مثلا إنما تعلق بالوضوء، لكن أي وضوء؟ الوضوء بما هو عبادة في نفسه. فعبادية الوضوء مثلا لم تنشأ من الأمر الغيري، يعني باعتبار أنه قد يقال أنه بناء على هذا أنه طيب أن الشيء إنما يكون عباديا يتعبد به إلى الله سبحانه وتعالى إنما يكون عباديا بعد توجيه الأمر به من قبل الله تعالى. العبادات عبادات توقيفية، العبادات هي التي أمر الله سبحانه وتعالى بها. هنا الشيخ يقول نعم، ولكن الأمر المصحح لعبادية مثل الوضوء، الأمر الإلهي أو الأمر المولوي المصحح لعبادية الوضوء، ليس هو الأمر الغيري الناشئ من الأمر النفسي أو الذي يكون الأمر النفسي هو الداعي له، بل هي عبادة قبل أن يتعلق بها الأمر الغيري. بناء على هذا إذا كانت عبادة في نفسها قبل أن يتعلق بها الأمر الغيري، يعني عباديتها لا علاقة لها، لعبادية الوضوء مثلا لا علاقة لها بالأمر الغيري، بناء على هذا إذن يستحق الثواب على مثل عبادة. بعد إذا كانت عبادة يستحق الثواب على الإتيان بها وفعلها. ولكن افتراض كون هذه المقدمة عبادة في نفسها قبل أن يتعلق بها الوجوب الغيري ينشأ منه إشكال آخر. لنطبق هذا المقدار قبل أن نتعرض إلى هذا الإشكال. قال ونحن نقول على الاختصار أنه من المتيقن الذي لا ينبغي أن يتطرق إليه الشك من أحد أن الصلاة مثلا ثبت من طريق الشرع توقف صحتها على إحدى الطهارات الثلاث، يعني هنا لا يمكن تأويل هذا الأمر وحمله على الاستحباب أو على غير الاستحباب. صحة الصلاة متوقفة على هذه الطهارات وعلى كون هذه الطهارات عبادية، ولكن لا تتوقف، يعني صحة الصلاة، على مجرد أفعالها كيفما اتفق وقوعها، بل إنما تتوقف على فعل الطهارة إذا وقع على الوجه العبادي، أي إذا وقع متقربا بها إلى الله تعالى. فالوضوء العبادي مثلا هو الشرط وهو المقدمة التي تتوقف صحة الصلاة عليها وعليه. وإذن هنا لا نستطيع أن نتصرف في الأدلة التي دلت على ماذا؟ على عبادية الوضوء وكونه يشترط فيه قصد القربة، لا يمكن التصرف في ذلك. وعليه لا بد أن طبعا من جهة أخرى أنه مقدمة أو الواجب بالوجوب الغيري هو واجب توصلي، كيف نجمع بين كون هذه عبادة وهذا الوجوب توصلي؟ نجمع بهذه الطريقة أن نقول أنها عبادة قبل أن يتعلق بها الوجوب الغيري. فقال وعليه لا بد أن يفرض الوضوء عبادة قبل فرض تعلق الأمر الغيري به، لأن الأمر الغيري حسب ما فرضناه إنما يتعلق بالوضوء العبادي بما هو عبادة لا بأصل الوضوء بما هو. نقطة مهمة، أن الوجوب الغيري للوضوء لم يتعلق بالوضوء بما هو كيفما اتفق، وإنما تعلق بالوضوء العبادي الذي يكون بقصد القربة. فلم تنشأ عباديته من الأمر الغيري لأنه عبادي قبل أن يتعلق به الأمر الغيري، حتى يقال أن عباديته لا تلائم توصلية الأمر الغيري، بل عباديته لا بد أن تكون مفروضة التحقق قبل فرض تعلق الأمر الغيري به. ومن هنا يصح استحقاق الثواب عليه لأنه عبادة في نفسه، فإذا كان عبادة في نفسه والإنسان يأتي به يستحق الثواب عليه. قلنا ولكن ينشأ إشكال هنا من هذا الكلام، وهو أنه إذا كانت عبادية الطهارات الثلاث غير ناشئة من الوجوب الغير المتعلق بها، إذن لابد أن يكون هناك أمر أو وجوب يصحح عباديتها، لأنه كما ذكرنا أن الشيء العبادي إنما يكون عبادي بعد ماذا؟ بعد تعلق الأمر المولوي به، لابد أن يكون مأمورا به حتى يكون عبادة. فإذا فرضنا أن الوضوء مثلا هو عبادة قبل أن يتعلق به الأمر الغيري، فلابد أن يكون مأمورا به قبل تعلق الأمر الغيري. ولا يمكن أن نقول أن عباديته جاءت من ماذا؟ من الأمر الغيري نفسه. يستحيل أن يكون الأمر الغيري هو المصحح لعبادية مثل الوضوء. لماذا؟ لأن عباديتها تتوقف على سبق الأمر الغيري، يلزم أن يكون الأمر الغيري متقدم ومتأخر عن نفسه. أولا قد تعلق بها فصحح عباديتها فأصبحت عبادة، ثم قد تعلق بها فأصبحت مقدمة، والأمر الغيري واحد. فكونه مصحح لعباديتها يلزم تقدمه، وكونه أمر غيري مصحح لمقدميتها للصلاة هذا متأخر، فيلزم تقدم المتأخر أو تأخر المتقدم، أو يلزم الدور على، يمكن تصويره بشكل الدور أيضا. فهذا باطل ومستحيل. فقال ولكن ينشأ من هذا البيان إشكال آخر، وهو أنه إذا كانت عبادية الطهارات غير ناشئة من الأمر الغيري، فما هو الأمر المصحح لعباديتها؟ والمعروف أنه لا يصح فرض العبادة عبادة إلا بتعلق أمر بها، أمر من المولى ليمكن قصد امتثاله، امتثال ذلك الأمر، لأن قصد امتثال الأمر هو المقوم لعبادة العبادة عندهم، وليس لها في الواقع إلا الأمر الغيري، فرجع الأمر بالأخير إلى الغيري لتصحيح عباديتها. على أنه يستحيل أن يكون الأمر الغيري هو المصحح لعباديتها. لماذا؟ قال لتوقف عباديتها حينئذ على سبق الأمر الغيري، والمفروض أن الأمر الغيري متأخر عن فرض عباديتها، لأنه إنما يتعلق بها بما هي عبادة، فإذا كان هو المصحح لعباديتها ثم هو متعلق بها بعد فرضها عبادة يلزم تقدم، فيلزم تقدم المتأخر وتأخر المتقدم، وهو خلف ومحال أو دور على ما قيل، يلزم منه قد يلزم منه الدور، تصوير الدور. هذه شبهة لا بد من الجواب عن هذه الشبهة، وهي أنه إذا لم يكن الأمر الغيري هو المصحح لعبادية المقدمات، فما هو الأمر الذي يصحح عبادية المقدمات؟ إذا كان الأمر الغيري يتعلق بالمقدمة بعد فرض عباديتها، وعباديتها تتوقف على تعلق أمر مولوي بها حتى يصح قصد القربة في امتثالها، لابد أن تكون مأمورا بها فتكون عبادة، فما هو الأمر الذي يصحح عبادية المقدمة قبل أن يتعلق بها الأمر الغيري؟ هذا السؤال إن شاء الله سنجيب عنه في الدرس القادم، والحمد لله رب العالمين، وصلى الله على محمد وآله الطيبين الطاهرين.